وسئل عن تأخير الإمام سنة العشاء الراشدة في باب التراويح ليبادر بالتراويح قبل تشتت الناس.
لا شك أن راتبة العشاء سنة لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صلي، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل.
وسئل عن عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أسأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة، لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قراءة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلم، قال اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول اقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ الإمام يقرأ.
وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة.
أحس إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسلم من الركعتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسرد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإنسان الإمام ثلاث ركعات ويكبر للتاسعة تنوي الوتر، لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر، انوي الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو قصرت كلها وتر، فإن الإنسان الوتر من الأول. ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسع سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، ترى ما صليت الا واحد ولا نوى انه وتر. قالوا انوى انه وتر الان متى؟ بعد ما سلم. هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات، وهذا ما نوى. لكن بعض الناس الله يهديه يسجد غير ذلك.
وسئل حفظه الله عن النية في صلاة الوتر للإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم من ينوي جهرا قبل الصلاة.
الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، ف فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي إيش؟ ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نية، سواء سرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، لأن ركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفروض. وإذا سرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي أربع تسليمات ويقوم للتسليمة الخامسة على أنها الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يحفظ، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلاث ليال، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة في الوتر؟ أن يقرأ بسبته في الركعة الأولى وبالكادروت في الثانية وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة في الوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعلي أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه تقرير التراويح، ثم يبقى متردد وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأت بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتداد للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي بنفسه حتى يصنع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة تسع ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، تسع ركعات بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فسردها ولم يتشهد إلا بالثامنة ولم يسلم ثم صلى التاسعة وسلم، وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحييها بالقول، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه تسع ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة، ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات، بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إيه؟ فليطول ما شاء، لكن للناس يراعي الناس، يراعيهم حتى لا يحصل عليهم الارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوم كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد، واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا في التسع فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا في أنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أو ثالث التسع، ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينوون؟ ينوون الوتر ولا ينوون صلاة الليل؟ صلاة الليل ينوون زنجين ولا ينوون الوتر، معناه كل 9 ركعات هذه راحت عنه، ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينوون. فالمهم نحن نحث إخوانا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها، يمكن جعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته، فالرسول ما أوصى في الناس بتسع ولا 7 ولا 5، يفعلونها في بيوتهم ويبينون الناس سنة القراءة في الحديث.
سئل عن حكم صلاة المسافر مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا ويدخل مع الإمام وهو في صلاة التراويح، هل يمكن ذلك؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي 2 ركعات بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي 4 فإنه لا بد أن يصلي 4، حتى وإن كان قد أدرك 2 فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. مثل ذلك أيضا المستوطن، إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.
وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يخرج، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟
الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام، فإذا دخلتم نحن ندعو دعاء القنوت تدعون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم، وإن كنتم لم توجروا في مساجدكم وأحببتم أن توجروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة.
نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟
الذي أرى أن يدخل المسجد، الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، فيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تفكير ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من السنة وما فيها.
وسئل عن رجل أدرك دعاء الوتر ولم يدرك الركعة، فهل يركع ركعة واحدة أم 2؟ وإذا كان الإمام قد أوتر ب3 فماذا يصنع؟
إذا كان هذا الذي دخل مع الإمام في دعاء القنوت يريد غير الوتر فإنه إذا سلم إمامه يصلي 2، لأن الركعة الأخيرة فاتت برفع الإمام من ركوعها فيصلي 2. وإذا كان يريد الوتر فإن كان من عادة هذا الإمام أن يوتر ب3 قضى 3، وإن كان من عادة الإمام أن يوتر ب1 قضى 1.
وسئل عن قول الإمام اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ويجيب المصلون آمين والبعض بسبحانك، فما هو الصحيح؟
طيب، هذا السؤال أنا أوجهه إليك، ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر عن نفسه انه يستعين الله ويستعين فيها، يعني في احتمال انك تريد ان تخبر بانك لا تستعين الا الله ولا تستهديه الا الله، لكن الظاهر ان الظاهر بالنسبه لي انا اللهم انا نستعينك ونستهديك نسالك العون والهدايه، وعلى هذا فالمناسب ان يقال امين.
وسئل عن معنى قول الامام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك.
هذه صفات من صفات الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الإنسان ربه أن يعيده من سخطه برضاه، يعني أن يرضى عنه ويسخط، والثاني بمعافاته من عقوبته. الإنسان إذا لم يعط الله عنه عاقبه فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبك منك يعني نعوذ بك منك، لأنه لا مزال لنا إلا الله عز وجل، فبمن تستعيذ من الله؟ بالله، لا أحد يعيدك من الله أبدا، لا يعيدك من الله إلا الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان يريد أن يعذبه كلمة أو جهل، كلمة أو جهل، فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قولنا أعوذ بك منك يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفكك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد.
العمرة في رمضان
من ميزاته أيضا أن من أتى فيه بعمرة فكمن أتى بحج لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حج. ولا بد في العمرة أن يحرم بها الإنسان من الميقات، فإن كان من أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسير سير كبير، سواء ناتوا على السيارات أو على الطائرات. ولا يجوز أن يتأخر الإنسان في إحرامه إذا كان في الطائرة حتى يصل إلى جدة، فإن فعل ذلك فلا يحرم من جدة. إذا نزل في المطار يذهب إلى السير ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فقد أحرم من غير الميقات، ويلزمه عند العلماء رحمهم الله يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وعمرته ناقصة لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل نجد أن يهلوا من قرن المنازل من السير، ولا يشترط أن يبقى بعد العمرة في مكة أبدا. لو أدى العمرة فطاف وسعى وقصر وركب سيارة ورجع فقد أتى بعمرة. ولذلك يمكن للإنسان الموظف غير الموظف أن يذهب إلى مكة في مساء يوم الأربعاء ويأتي بالعمرة ويرجع في آخر النهار الجمعة، فيدرك صلاة الجمعة ويدرك العمرة من غير تعب وتنبيه الله.
وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت زوجته ولم يكن له بد من الرجوع لارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني أن المرأة ترجع على إحرامها وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت عمرها. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلنا إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته حتى إذا طرأ مثل هذا المعنى تتحلل وترجم أهل. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني ما لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيهم يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي.
وطلب منه حفظه الله نصيحة لمن يشاهد الدش في رمضان.
الله النصيحة في رمضان لمن يشاغله في رمضان خير، وأنتم بارك الله فيكم تعلمون ما حصل من هذه الدشوش من تغير في المجتمع لا سيما في الشباب، تغير مشهور واضح منذ طلعت علينا هذه الآلة الفاسدة ونحن نحس بالتغير، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن وكل ناحية. فأنصح لإخواني عباد الله من أن يقتنوا، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكفير، لأنه إن وهبه استمره الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك، فلا سبيل إلا للإنفاق منه إلا بالتكفير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف أكسر هذا إضاعة مال؟ قلنا إضاعة المال بطاعة الله خير، والأموال كلها إنما حولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته، فإذا أدلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إسلاما. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 60 امرأة كل واحدة تلد منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير. فعرضوها عينته فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، ردوها عليه. فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والعنب، لأنها شغلته عن طاعة الله، أكلتها لأنها ليتخلص من شرها. فإثبات هذه الدشوش للتخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل.
وكذلك عن حال النساء في الأسواق والشباب الذين يسهرون عن الأرصفة وفي البراري.
نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في في الدين، والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه. لكن الفقه المحمود الذي يرفع الله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم بالواقع يتتبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين. وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر، لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وهو براءته من العلم الشرعي مزجاة، لكن أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وقدرة. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس في أحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لعقة عسل أو حبة حلاوة ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يذبذبوا قبل أن يحصلوا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب اللصاق من تحت رجله ويتولى الفتيا من ليس أهل الله. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضرب لكم مثلا برجلين من العلماء المشهورين، ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الوعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام بشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق، وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ الزائر سهل، ما هو يحتاج إلى كبير علم. أنا أقول إن مشكلة النساء في الواقع من عدة أوجه. أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعفة، فصارت الأنثى تتطلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر، تشتري المرأة ما يسمى بالبردة لتطلع على لباس من الكافرة وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية. إذا كان خياطة إسلامية ليس بإذنها، وإذا قدر أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية في السنة الأخرى لا تخاف، لأن نعرف أن الشر يتصاعد ليس يتقال. هذه محنة إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تطلب أن تلبس البنطلون. شيء جماعة، امرأة تلبس البنطلون؟ نحن رجال نستحي أن نمشي بالبنطلون حتى فيما بيننا، ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس أشادوها فيما بينهم في بلاد يمكن. طيب وش الفائدة من البنطلون للمرأة إلا أنه يصف الحجم، فخذة كبير فخذة صغير، عجزتها كبيرة عجزتها صغيرة، تجها صغير تجها طويل، هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا، سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق، كما هو العادة الجارية. ثم إن البلطلون في اللباس الرجال، يعني على فرض أنه ساتر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل، فيه تشبب الرجال. من الذي يلبس البلطلون؟ حتى في البلاد الأخرى ما يلبس البلطلون إلا إما كافرات وإما رجال اعتادوه، ففيه تشبب إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة حياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غطفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه جمالا أكثر مما لو كان محمولا، وتدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بنت أبي بكر المنكر متنا الضعيف سندا، وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر مثلا لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وإنكار المتن علة قادحة لا شك. يقول هذا الحديث إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاق، بثياب رقاق يعني تصف ما وراءه، فأعرض عنه. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن لامرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاق تصفها؟ يقول فأعرض عنه ثم قال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه الكفين. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالمثل منكر. ثم أسألوا أو يسأل كل إنسان نفسه: أيما أشد فتنة، القدم أو الكف؟ الكف والقدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت بكوفة وامرأة طال قدمها، أي أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم يقول: أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل أن الشريعة التي نزلت من لدن الحكيم العليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة؟ أو قل غير الزين ما هي مشوهة، هل يعقل؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار القدم. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني القول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، هذا فرض يجب أن يمنع، لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه. وانظر البلاد التي رخص علماؤها بكشف الوجه للمرأة، هل اقتطف المرأة الوجه؟ أبدا، أخرج الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل وسد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة، سد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين مطلوب، والله تعالى يسبها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب دعاء، ومع ذلك إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة ومهم إلا وسبب بمعنى متى وجد سب الآلهة وجد سب الله لا، لكنه ذريعة، فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمنع، لأنه يؤدي إيش؟ إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا نسأل دائما عن النقاب، نسأل عن النقاب، أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا ليس فيه إلا نقب للعيون، نقب، ولهذا يسمى نقاب. نسأل عنه كثيرا، هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشكل، إن قلت إنه لا يجوز مشكل، وإن قلت يجوز مشكل أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقبن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقب، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يقل لنهي المحرمة فائدة، وإلا لم يقل لنهي المحرمة عن لباس عن الانتقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع، يمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز، تفتح المرأة هذه السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد أيضاً يرتفع يتوسع النقص إلى الحاجة والوجه، وبعد ذلك شوي شوي أوسع حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة، وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تزال، كل شيء يمكن السمعه. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعاني من النساء كثرة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفساق، وخطر منهن على المعتدلين. لماذا تجول في السوق؟ بيتها خير له. إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هذه الحاجة الفلانية ويعرضها عليه. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية رجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكلة أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخرج في الليل بعد منتصف الليل، ربما تخرج معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل في الدكان، ليس في الدكان إلا البائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع له لو ضاعت له غنم واحدة سهر الليلة صبح أين ذهب وش فيها، بينما هو مهمل أبناءه وبناته الذين بصلاحهم فلاحوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. وأما ما أشار إليه السائل من الأرصفة من جلوس الشباب في الأرصفة وضياع الوقت ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم، فهذا أيضا مشكلة اجتماعية، ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا نحن إن قدرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس، ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء، فالجلوس على المحرم لا يمكن إقراره، أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟